بلغ بنا الحديث في الحلقة الماضية إلى حيث النداء الإلهي: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا وخرجت مرفوع الرأس من هذا الامتحان الإلهي، وقد علم الله أنك استسلمت لأمره حتى بالتضحية بولدك إسماعيل في سبيله تعالى، ولذلك فقد بعث الله لك كبشا لتقدمه قربانا إلى الله تعالى، ليبقى هذا الأمر سنة إبراهيمية طوال التاريخ ترفع اسم هذا الإنسان العظيم النبي إبراهيم الخليل. وهكذا فإن حجاج بيت الله الحرام عند أداء مناسك الحج في صعيد منى يقومون بذبح الأضاحي طاعة لأمر الله وأحياء لذكرى إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل عليهما السلام. ترشدنا الآيات إلى تعاليم منها: أن يضحي الإنسان بولده من أجل طاعة أمر الله تعالى، فهو من أكبر وأصعب الاختبارات الإلهية والتي نجح فيها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. إن تقديم الأضاحي لله تعالى من السنن الإبراهيمية التي تجري سنويا في مكة المكرمة وسائر البلاد الإسلامية بشكل واسع. النجاح الذي حققه إبراهيم عليه السلام في الامتحان الصعب لم يمدح الله فقط ذلك اليوم، وإنما جعله خالدا على مدى الأجيال. أما الآن أيها الأحبة، نستمع إلى تلاوة الآيات 109 حتى 111 من سورة الصافات المباركة.
سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين.
لقد أصبح إبراهيم الخليل عليه السلام أسوة حسنة لكل الأجيال وقدوة لكل الطاهرين، وأضحت أعماله سنة في الحج وستبقى خالدة حتى تقوم القيامة. إنه أبو الأنبياء وأبو هذه الأمة الإسلامية ورسولها الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما امتاز به إبراهيم عليه السلام من صفات حميدة خصه الباري عز وجل بالسلام: سلام على إبراهيم. نعم، إنا كذلك نجزي ونثيب المحسنين جزاء يعادل عظمة الدنيا، جزاء خالدا على مدى الزمان، جزاء يجعل من إبراهيم أهلا لسلام الله عز وجل عليه. وعبارة كذلك نجزي المحسنين تثير الانتباه، إذ إنها أتت قبل عدة آيات وتكررت ثانية هنا، فثمة سبب لهذا التكرار. نستلهم من الآيات مواعظ نشير إلى بعض منها. لقد بعث الله بسلامه على الأنبياء في القرآن الكريم، ولكن فيما يخص النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يأمر ملائكته وكذلك المؤمنين بأن يصلوا على النبي ويسلموا تسليما: اللهم صل على محمد وآل محمد. إن الأعمال الصالحة يتبعها الأجر في الدارين. بنيت المكافأة والعقوبة الإلهية على أساس نظام متقن وقوانين محددة لا مجال فيها لممارسة الآراء والأذواق الشخصية. مستمعينا الكرام، ننصت الآن إلى تلاوة الآيتين 112 و113 من سورة الصافات المباركة.
وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين.
تتحدث هاتان الآيتان حول ابن آخر للنبي إبراهيم عليه السلام وهو إسحاق، وقد وعد الله إبراهيم بأن ولده هذا سيبعث نبيا، وقد شمله العناية الإلهية ليكون من الصالحين ومصدر الخير والبركة في كل شيء في الحياة، والنسل والذرية والفكر والمدرسة. فالبركة بمعنى الخير الدائم غير المنقطع، ومن مصادق تلك البركات هو أن أنبياء بني إسرائيل كانوا من ذرية إسحاق عليه السلام. الآية تشير إلى أنها ليس جميع أبناء إسحاق من الصالحين، بل فيهم المذنب والظالم لنفسه، الأمر الذي يدل على حالة الاختيار عند الإنسان. فمع وجود البيئة الإيمانية والسلالة الطاهرة يتمكن الإنسان من اختيار طريق منحرف وإلى بعض من تعاليم هاتين الآيتين. إن انتساب الفرد الرحمي إلى الأنبياء لا يعني بالضرورة طهارة الفرد وقداسته، بل ربما يوجد من له قرابة مع الأنبياء إلا أنه إنسان غير سوي. إن دعاء إبراهيم لذريته سبب لهم لتلقي المزيد من الألطاف الإلهية، فلندعو نحن أيضا لصلاح أولادنا. إلى هنا تنتهي حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
عطر الآمال لا تغرك الدنيا والفرح موال نغماته بتحييني يا بنت الكرامة البنت زيني
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم مستمعين الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم بألف ألف خير. أحبتي الأعزاء، أقدم لكم استعراضاً لبرامج إذاعة طهران العربية، فكونوا معنا. روح ورضوان تقدم إليكم عند 12:15، وبعد ذلك ننتقل إلى مكارم الأخلاق عند 12:30، ومن ثم عند 12:49 نقدم إليكم نور وبلاغة. ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة موجزة عند 1:00 وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك قسم المعارف والقرآن يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ فوزي آل سيف، وبعد ذلك تستمعون من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة عند 1:55. جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تقدم إليكم عند 12:00 وعلى مدى 25 دقيقة، وعند 12:27 نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة، وبعد ذلك تستمعون إلى قوافي الوجد عند 12:49، وبعد ذلك ننتقل إلى قسم الأخبار مجددا ليقدم إليكم نشرة موجزة عند 3:00 وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:06، وبعد ذلك ننتقل إلى البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء.
أحبك يا بديع الكون، يا تسبيحة الزمن، وبي شوق إلى مرآك في الأحشاء يحرقني.
روح ورضوان، نفحات من المناجات السجادية الخمسة عشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. يقول الإمام السجاد عليه السلام في مناجاة الراجين: كيف أرجو غيرك والخير كله بيدك، وكيف أؤمل سواك والخلق والأمر لك، أأقطع رجائي منك وقد أوليتني ما لم أسأله من فضلك، أم تفقرني إلى مثلي وأنا أعتصم بحبلك؟ الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه حينما يعيش هذه الأجواء يعيشها واقعا، ويعيشها حيويا، ويعيشها في سلوكه وفي تصرفاته. لذلك عندما يرشدنا إليها فهو يريدنا أن نترجمها في سلوكياتنا. الرواية تقول بأن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه لما كان في المدينة اغتصب منه والي المدينة حديقة كانت له، وفي يوم عرفة في أبان الحج من تلك السنة كان الخليفة الأموي آنذاك قد جاء حاجا، فجاء شخص إلى الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه وقال له بأن هذا الوالي الذي غصب منك جنينتك، غصب منك تلك الحديقة أو ذلك البستان، يمكن لك أن تشكوه إلى الخليفة، ويمكن لك أن تسترجع ما أخذه ذلك الوالي منك. فالإمام نظر إلى ذلك الشخص نظر المغضب أو نظر المتعجب من ذلك الاقتراح ومن ذلك الطرح، فقال له: ويحك، هذا يوم لا أسأل الله سبحانه وتعالى فيه شيئا من أمور الدنيا. لاحظوا، يوم عرفة يوم ينبغي أن يتفرغ فيه الإنسان ويقبل على الله تبارك وتعالى لله ولتأكيد حب الله في قلبه، ولتأكيد قدرة الله في قلبه، ولتأكيد جبروت الله تبارك وتعالى في نفسه. فيقول الإمام عليه الصلاة والسلام: هذا يوم أنا لا أسأل الله سبحانه وتعالى فيه أمرا من أمور الدنيا، أريد أن أجعله خالصا لله، أتفرغ فيه تفرغا تاما لسؤال الله تبارك وتعالى بما يرتبط بالآخرة وبما يؤدي إلى الوصول إلى الله تبارك وتعالى. فتريد مني أن أسأل فيه إنسانا لأمر من أمور الدنيا؟ لاحظ مقارنة الإمام عليه الصلاة والسلام، يقول: أنا في هذا اليوم لا أسأل الله أمرا من أمور الدنيا، فكيف بي أسأل إنسانا لأمر من أمور الدنيا؟ وهذا وإن كان الحدث قد حصل في يوم عرفة، إلا أن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه لا شك ولا شبهة يعيش هذه الحالة بشكل دائم. ومن هنا يقول عليه الصلاة والسلام: أقطع رجائي منك وقد أوليتني ما لم أسأله من فضلك. يعني الإنسان حينما يلاحظ حياته اليومية، الإمام في هذه المناجات ينبه وجداننا وينبه مشاعرنا وينبه كل كياننا على أننا منعم علينا من دون سؤال. يعني من منا يسأل هذه الصحة المستمرة؟ ربما لا يسأل كثير من الناس أن يعيشوا بصحة، يعيشوا بتوفيق، يعيشوا براحة، يعيشوا بأمان، ويعيشوا بستر من الله سبحانه وتعالى. قد لا يسأل كثير من الناس هذا السؤال، ولكن مع ذلك فالله تبارك وتعالى يحقق لهم ذلك السؤال، لأن الخلق عيال الله، ولذلك جعل أحبهم إليه أنفعهم لعياله. لاحظوا، فالله تبارك وتعالى حتى في الدعاء الذي نقرأه في رجب، رجب الذي يمثل شهر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ويمثل مقدمة أولى لشهر رمضان، ويليه شعبان الذي يمثل شهر رسول الله صلى الله عليه وآله، ويمثل مقدمة ثانية لشهر رمضان. في شهر رجب عندنا في الدعاء الوارد: يا من يعطي من سأله. لاحظوا، هذا قسم: يا من يعطي من لم يسأله. فعطاؤه تبارك وتعالى لا خصوصية فيه، يعطي من سأله، لاحظوا، ويعطي من لم يسأله، وأيضا ومن لم يعرفه. يعني لا يقف الحد عند كون الله تبارك وتعالى يعطي من لم يسأله فقط، بل من لم يعرف، بل من تمرد عليه. ولذلك هؤلاء الذين يعيشون حالة من الكفر وحالة من محاربة الله تبارك وتعالى، أيضا لا يمنع سبحانه وتعالى عطاؤه عنهم. فلذا يقول الإمام عليه الصلاة والسلام: مع علمي بذلك، أقطع رجائي منك وقد أوليتني ما لم أسأله من فضلك؟ هذا أمر وجداني. أم تفقرني إلى مثلي وأنا أعتصم بحبلك؟ هذا أيضا، هذا الاستفهام لا يراد منه إلا النافي، يعني إنك لا تفقرني إلى مثلي وأنا أعتصم بحبلك. الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يقول: ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أكون سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، وعينه التي يبصر بها. فإذا القضية أن الله تبارك وتعالى إذا اعتصم الإنسان بحبله، فمن المحال أن يفقره إلى مثله، بل يكون: عبدي أطعني تكن مثلي أو تكن مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون. ولذا عقب الإمام عليه الصلاة والسلام هذا الاستفهام بتقرير مطلب آخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: يا من سعد، أو يا من سعد برحمته القاصدون ولم يشق بنقمته المستغفرون. إذن ما دمت قاصدا لله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. فالسعادة كما يقرر الإمام صلوات الله وسلامه عليه، كثير منا يطلب السعادة، السعادة مستبطنة في قصد الله تبارك وتعالى. يا من سعد أو سعد برحمته القاصدون، وأيضا ولم يشق بنقمته المستغفرون. يعني ما دمت دائما الاستغفار حتى لو أذنبت، لأن كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فما دمت كثير الاستغفار دائم الاستغفار، خصوصا في شهر رمضان الاستغفار مستحب، بل الإكثار منه مستحب. فلذا يقول: لم يشق بنقمته المستغفرون، أما الذين لم يستغفروا فأولئك الذين ينتظرون الشقاء بنقمته تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
أحبك يا بديع الكون، يا تسبيحة الزمن، وبشوق إلى مرآك في الأحشاء يحرقني.
روح ورضوان،
يا أمسي لدى الشجن، أحبك.
نفحات من المناجاة السجادية الخمسة عشر.
يميننا ذل العدا، ونعيد سيرة فاطم سورا يرتلها الفدا. فلكربلاء بيارق تحمى ونحن لها صدى، وإن الصوارم شرعت وبها يحاصرنا الردى، ولنا المعاقل سجرت وبنارها الوجع ارتدى.
بسموه أعماقي نابات تسلب عزتنا بشعاع الشهود سراق النهود يناد الظلم والهرم شدادا آفاق ووهبنا الروح لقائمنا بهدي أشواق نرمي ولاة الظلم ونرمي شدادا آفاق ووهبنا الروح لقائمنا بهدي أشواق فعيون الباسل ناضية بسنود أعماق نادى أن تسلت عزتنا بشرور سراق نرمي ولاة الظلم ونرمي شدادا آفاق ووهبنا الروح لقائمنا بهدي أشواق
إذاعة طهران تقدم مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام على المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. جاء في خطبة لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ألا فاذكروا هادم اللذات ومنغص الشهوات وقاطع الأمنيات عند المساورة للأعمال القبيحة، واستعينوا بالله على أداء واجب حقه، وما لا يحصى من أعداد نعمه وإحسانه. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. سؤال يختلج في قلوب الكثير، الكثير يحب أن يصير متقيا متوجها إلى الله عز وجل، ولكن الدنيا دنيا الشهوات، الأجواء في زماننا أجواء مفتوحة، الفضائيات وبقية القنوات بالرغم من وجود فوائد متعددة فيها، لكن إلى جنب ذلك هي وسائل هي وسائل سلبية إلى جنب كونها وسائل إيجابية. هي وسائل سلبية حيث تثير المغريات، عامل لانحراف الشباب والشابات، عامل لانحراف جيلنا وأولادنا. أمثال هؤلاء قد يتساءلون، قد يوجهون إلينا هذا السؤال: نريد التوجه إلى الله، نريد أن نخاف الله، نريد أن نصير من المتقين، ولكن كيف الوسيلة؟ كيف الطريق؟ على ماذا نعتمد؟ هذا السؤال يجيب إمامنا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في هذا المقطع، حيث يقول: ألا فاذكروا، يعني حاول قبل ما ترتكب هذا العمل السلبي، هذا العمل المنحرف، قبل أن تخرج إلى الشارع وتنظر إلى المناظر المحرمة، قبل أن تنظر إلى الفضائيات وتشاهد فيها الأفلام الخلاعية. اذكر هادم اللذات، أي اذكر الموت. ألا فاذكروا هادم اللذات ومنغص الشهوات وقاطع الأمنيات عند المساورة للأعمال القبيحة. هذه صفات للموت، صفات ثلاث للموت أو للملك عزرائيل عليه السلام، يشير إليها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الموت هو الذي يهدم اللذات، الموت هو الذي ينغص الشهوات، الموت هو الذي يقطع الأمنيات. نعم، هذا المعنى الذي أشار إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قد أشار إليه قبلا القرآن الكريم. القرآن الكريم حينما أمرنا بالتقوى قرن ذلك بتقديم وصفة العلاج. لاحظوا ماذا يقول القرآن الكريم حينما يقول: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، وفي آية أخرى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. أمر عز وجل في هاتين الآيتين بالتقوى واتقوا الله. إلى جنب هذا الأمر قدم الوصفة، وصفة العلاج: واعلموا أنكم إليه تحشرون. يعني بالتالي لابد وأن الجميع يحشر لدى الله عز وجل في يوم القيامة، الجميع بين يدي الله عز وجل. واعلموا أنكم ملاقوه، تلاقون الله عز وجل. ماذا ينفعكم في ذلك اليوم؟ هل هذا العمل السيء هو النافع في ذلك اليوم؟ ذلك اليوم العظيم الذي يعبر عنه القرآن الكريم: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، عيونهم زرقاء عيون المجرمين كعلامة على إجرامهم، يتخافتون بينهم. الأصوات لا تخرج براحة، نتيجة شدة الخوف تحصل بحة في الصوت، بل لا يمكن للصوت أن يخرج، وكل واحد يهمس في أذن الآخر. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. كل إنسان يقول في أذن الآخر: كم يوم بقينا في الدنيا؟ يقول: 10 أيام. هكذا يتهامسون في الآذان: يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. أمثلهم طريقة يقول: لا، ليست 10 أيام، يوم واحد إلا يوما. كيف يوم واحد؟ وكيف يعبر القرآن الكريم عن صاحب هذا الجواب بأنه أمثلهم طريقة؟ أنا عمرت 100 سنة، أنا عمرت 80 سنة، كيف القرآن الكريم يقول لا أمثلهم طريقة؟ يقول: إن لبثتم إلا يوما. لابد المنشأ لذلك شدة الهول، هول ذلك اليوم، وطول ذلك اليوم الذي عبر عنا القرآن الكريم عن مدة ذلك اليوم مقداره 50,000 سنة. وإذا نريد نقيسها إلى الفترة الزمنية الذي أنا عشتها، وأنا عشت 80 سنة، روح 100 سنة، روح 120 سنة، بالقياس إلى 50,000 سنة كنسبة اليوم الواحد. خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار شدة الخوف والآلام والحزن المقرون أجارنا الله وإياكم من أهوال ذلك اليوم بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. هذه الصورة واحد يضعها أمام عينيه، كيف لا تؤثر، كيف لا تؤثر في الإقلاع عن الجريمة، كيف لا تؤثر في الاستقامة، كيف آنذاك يصدر من لسان الغيبة أو من عيني النظر إلى المرأة المحرمة. نحن أعلم بما يقولون، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات فلا تسمع إلا همسا. الأصوات خاشعة، الصادر هو الهمس فقط في الآذان، والكل يتبعون ويسيرون وراء الداعي الذي يدعوهم للخروج من القبور. الكل وراءه يسيرون متوجهون إلى الحساب، متوجهون إلى تلك الساحة والقاعة العظيمة التي تجتمع فيها جميع الخلائق ليواجه كل واحد منا نتيجة أعماله. إن شاء الله أعمالكم طيبة، إن شاء الله أعمالكم كلها مرضية لدى الله عز وجل. إذا فرض المؤمن قد صدر منه شيء يوما من الأيام، الآن الفرصة فرصة ذهبية، يتمكن من الآن يفتح له ملفا جديدا، يتمكن من الآن يفتح له صحيفة بيضاء جديدة. الله عز وجل رؤوف رحيم بعباده، يريد لهم الجنة ولا يريد لهم النار. الله يحب أن يدخلنا الجنة ولا يحب أن يدخلنا النار. تعالوا من الآن نتوجه بقلوب صادقة إلى الله عز وجل، ونطلب منه أن يتوب علينا، نندم على كل ما صدر منا. إذا فرض حصل هذا الندم بشكل صادق في القلوب، إذا فرض بشكل صادق حصل تصميم على عدم العودة إلى تلك الأعمال القبيحة وتلك الانحرافات، الله عز وجل هو التواب الرحيم. لحظة واحدة أتوجه إلى الله عز وجل بقلب صادق وأصمم على عدم العودة إلى ذلك الانحراف، أغسل كل شيء وأكون آنذاك مصداق للحديث الشريف: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الله عز وجل هو التواب الرحيم، سبقت رحمته غضبه، يريد لنا التوبة، يريد لنا الدخول في الجنة. نعم، نتذكر تلك المواقف العسيرة كيف لا تؤثر فينا. نسأل الله تبارك وتعالى بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين أن يوفقنا للسير على الخط المستقيم، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أظهر فؤادك بالمحبة والصفا، فالله يسكن في القلوب الطاهرة.
كنتم مع سماحة الشيخ باقر الإيرواني وبرنامج مكارم الأخلاق.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبوعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
قال الإمام علي عليه السلام: ذكر الله رأس مال كل مؤمن، وربحه السلامة من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة أخرى من برنامج نور وبلاغة. الحديث المتقدم يتسم بطرافة دلالية، هي أن التاجر له رأس مال ويهدف أساسا إلى الربح. فإذا نقلنا هذه الحقيقة إلى الشخصية المؤمنة وعلاقتها بالله تعالى من حيث العمل بمبادئه تعالى في ميدان السلوك الحركي وفي ميدان السلوك اللفظي المقترن بالوعي، أي الالتزام بالأذكار والأوراد والأدعية مع معرفة دلالتها، حينئذ فإن السلوك اللفظي المذكور يكون بمثابة رأس المال للذاكر، ويكون الربح هو التخلص من الشيطان الرجيم. ليس هذا فحسب، بل ورد في النصوص الشرعية بأن الذاكرة لله تعالى لا تصيبه الصاعقة، أي لو فرضنا أن صاعقة ما وقعت على الأرض فإنها لا تصيب الذاكرة لله تعالى بل تصيب غيرها. إذن مستمعين الكرام، الذاكر لله تعالى يظل بمأمن من المعصية وبمأمن من البلاء. والمهم هو أن الحديث المتقدم يجسد صورة بلاغية هي ما يطلق عليها مصطلح الصورة التمثيلية، أي الصورة التي يكون أحد طرفيها بمثابة تجسيد أو تعريف للطرف الآخر، وهو أن الذكر رأس مال وأن الربح هو الطاعة. مستمعينا الأفاضل، إن الصورة التمثيلية المتقدمة تكمن طرافتها البلاغية في كونها قد انتخبت بعدا اقتصاديا هو التجارة وأرباحها، حيث يصرف التاجر إلى الربح الذي يحقق له إشباع الحاجة في حياته، حيث لا إمكانية لاستمرارية حياته إلا بالحصول على ما يسد حاجاته إلى الطعام والملبس أو السكن. والأمر كذلك بالنسبة إلى المؤمن الذي يعرف تماما أنه لا يمكنه أن ينال رضاه تعالى إلا بالطاعة، والطاعة لا تتحقق إلا بالسلامة من الشيطان وغوايته. والسلامة من الشيطان وغوايته هي الربح الذي يطمح إليه المؤمن في ممارسته للعبادة التي خلق الله تعالى الإنسان من أجل ممارستها، وذلك تبعا لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نسأله تعالى أن يوفقنا للذكر ويجعلنا من الذاكرين غير الغافلين البتة في جميع الحالات، ويوفقنا لمطلق الطاعة والتصاعد بها إلى النحو المطلوب، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمت لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة، وخير ما نختتم به لقاءنا أعزائي المستمعين هو الاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: ذكر الله رأس مال كل مؤمن، وربحه السلامة من الشيطان. دمتم سالمين وفي أمان الله.
دعاني في سكون الليل داعي، وهز مسامعي صوت الأذان. دعاني في سكون الليل داعي، مسامعي صوت الأذان. دعاني في سكون الليل داعي، وهز مسامعي صوت الأذان. ألا يا من نسيت الله وملت عن الهدى والموت داني، ألا يا من نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني. خلقتك لسا فحد عني، وجانبت الصحائف والمثاني، تركت الحق أبلج كالثريا، ورحت تهيم في ليل الهوى. المساجد لا تبالي بما قدمت في ماضي الزمان، فإني لا أزال هنا قريبا، أجيب المستجير إذا صرت أبكي وأذكر زلتي والقلب عاني. هلعت من النداء وصرت أبكي أبكي وأذكر زلتي والقلب عاني. وقل عزيمتي عشق الحسان، ألا يا رب هدتني الخطايا، وقل عزيمتي عشق الحسان. براكياني غشيت الإثم الأمر.